بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، ومبعوث الله رحمة للعالمين، وحبيب الله من خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال فيما أخرج البيهقي وحسن الألباني من حديث أنس رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهذه ليلة الجمعة، فامتثلوا أمر حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة عليه في هذه الليلة الشريفة ويوم غد يوم الجمعة، واجعلوا من صلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم سلما تستنزلون به صلاة ربكم بأضعاف إلى عشر، والله عز وجل كريم وهاب. اجعلوا من صلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم رحمة تمتلئ بها قلوبكم وتغشى منازلكم وتتنزل بها الخيرات والبركات بصلاتكم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما إن مجلسنا هذا لا أحد المجالس التي نستكثر فيها من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذاكر شأنه العظيم وحقوقه الكبيرة صلى الله عليه وسلم. في الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله، ما زلنا نتذاكر فصول الباب الرابع في آياته ومعجزاته التي خصه الله بها، وهو طرف من بيان وجه عظمة قدره عند ربه عز وجل وعظيم مكانته لديه صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. فخصه الله من الآيات والمعجزات بما لم يؤت مثله من الأنبياء والرسل عليهم السلام. وكانت الآيات على أنحاء وأوجه كثيرة عديدة، أحدها ما أطلع عليه من الغيب صلى الله عليه وسلم، وما أظهر الله له مما سيكون غائبا عنه أو بعد زمانه فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فكانت آية عظيمة اهتزت لها قلوب الصحابة وازدادوا بها إيمانا. ونحن إذ نقلب تلك المواقع والأحداث والأخبار التي نقلت فيما أطلع عليه من الغيب صلى الله عليه وسلم، لينبغي أن يحرك هذا في قلوبنا مثل ما حرك في قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم، فنزداد إيمانا به عليه الصلاة والسلام، وتعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام، ويقينا فيما آتاه ربه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بحقه العظيم علينا، فنزداد إيمانا وحبا وطاعة واستمساكا بسنته الشريفة الغراء صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. هذا الفصل سرد فيه المصنف رحمه الله جملة من الآيات، وفيه واقع وأخبار وحوادث عدة. وقف بنا الحديث عن شأن خطابه عليه الصلاة والسلام، عن شأن عزمه عليه الصلاة والسلام على فتح مكة ومسيرهم إليها، وماذا فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما بعث بالخطاب مع المرأة، فأرسل عليه الصلاة والسلام في إثرها نفرا من أصحابه وقال لهم: تأتون روضة خاخ وتجدون بها امرأة كذا وكذا، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكان هذا منتهى مجلسنا ليلة الجمعة الماضية، ويستأنف الحديث لإتمام ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا الفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما أطلع عليه من الغيوب صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وبقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارطه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم.
قصة عمير بن وهب مع صفوان بن أمية أخرجها الطبراني والبيهقي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه، وفي قصته حادثة عجيبة ذكرها المؤرخون وأرباب السير فيها هذا المعنى الكبير، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبره بما كان بينه وبين صاحبه بمكة إذ قدم عليه المدينة فكان سبباً في إسلامه. عمير ابن وهب ابن خلف الجمحي القراشي، معدود في البارزين المشهورين بحدة البصر، في غزوة بدر كان في ركب قريش، وكان ممن قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عيناً لقريش، يخبرهم بما للمسلمين من عدة وعتاد وعدد لحدة بصره. ولما صال بفرسه حول جيش المسلمين ببدر ثم عاد قال لهم إنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، وكان الأمر كما أحرز بتخمينه وحدسه. وسألوه هل وراءهم أمداد لهم، يعني هل هذا العدد يلحقه مدد قادم من المدينة ليقدروا عدد من يقاتلون، فأجابهم لم أجد وراءهم شيئا، ولكن يا معشر قريش رأيت المطايا تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا ما أصابوا منكم مثل عددهم فما خير للعيش بعد ذلك، فانظروا رأيكم. كان هذا الموقف من عمير بن مهب يوم بدر قبيل القتال سبباً في تأثير هذا الأمر على كثير من زعماء قريش، وهموا بالرجوع وتشاوروا الرأي في العزوف عن القتال وكادوا يرجعون، إلا أن عدو الله أبا جهل وقف شيطاناً من شياطين الإنس يؤزهم على مواصلة المسير وإكمال القتال، والله لنردن بدراً حتى ننحر الجزورة وتعزف القيان وتسمع بنا العرب، في كبرياء وغطرسة ورياء، والأمر كما قال الله عز وجل خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فيما حدث في بدر وهزيمة لقريش ونصر وعظمة وعز للإسلام وأهله، كان في من أصاب المسلمون يوم بدر من الأسرى ابن لعمير ابن وهب، وقع أسيرا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلما رجع فلول قريش إلى مكة اجتمع صفوان بن أمية وعمير بن وهب في مكة عند الكعبة، وجلسوا يتحدثون فيما أصاب الناس يوم بدر. فلما اجتمع صفوان بن أمية وعمير بن وهب بمكة يتحدثون عما حل بهم ببدر من نكال وخزي وذل وهزمهم ربنا عز وجل، فقال صفوان بن أمية وقد فقد أباه أمية بن خلف يوم بدر قتيلا، و فقد عمير بن وهب ابنه أسيراً، فقال صفوان يتذكر قتل بدر والله ما في العيش بعدهم خير، فقال عمير صدقت، ووالله لولا دين علي لا أملك قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي عنده علة أعتل بها عليه، أقول قدمت من أجل ابني هذا الأسير. فوجد صفوان فرصة فاغتنمها فقال له علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا. قال عمير إذن فاكتم شأني وشأنك. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وجعل فيه السم، ثم ارتحل إلى المدينة حتى قدمها. وعمر رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون نصر الله، فنظر عمر فإذا عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه، أبصره عمر رضي الله عنه ثم هب إليه فقال هذا الكلب عمير بن وهب عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. ثم أتاه عمر وأخذ به وبتلابيبه فأقبل به على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله هذا عدو الله جاء متوشحا سيفه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أدخله علي، فأقبل عمر وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال لرجال كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. وأتى به عمر فدخل به على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعه يا عمر، أدن يا عمير. فقربه إليه عليه الصلاة والسلام فقال: أنعموا صباحا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بأيديكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف الذي في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك، بينك وبين ذلك. فصاح عمير عندئذ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفيان، فوالله ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في الدين، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره. هذا مجمل ما يذكره أرباب التواريخ والسير في قصة عمير ابن وهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر كما ترى. قال المصنف: وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر فأسلم. هذه لم تكن الحادثة اليتيمة التي يفجأ فيها الوحي نفراً وإنساناً بأمر كان قد غاب لا يعلمه إلا الله، فيعلمه النبي الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا دليلاً على صدق نبوته وإتيانه الوحي من السماء في أمر ليس بمقدور بشر ولا يعرفه إنسان. هذه المواقف مجتمعة تكررت، وهذا أحدها، ولا يزال في الفصل بقية من أمثال وأجناس هذا الموقف وتلك الحادثة التي ما ازداد بها الناس إلا إيمانا. وأنا وأنت إذ نقرأ مثل تلك الحوادث وتمر بنا هذا الوقائع، لحري بنا أيضا أن نزداد إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينا بهذه العظمة التي حباه الله بها، فكانت آيات تتأيد بها نبوته ويزداد بها في قلوب الناس إيمانهم وتصديقهم وطاعتهم لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه.
وأخبر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل بعد أن كتمه، فقال: ما علمه غيري وغيرها، فأسلم.
نعم، هذا أيضا في حوادث غزوة بدر وتبعاتها. العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي بمكة إلى عام الفتح، وقيل إنه أسلم قبل وبقي بمكة متخفيا بإسلامه، وقيل بل أبطأ بإسلامه. وعلى كل حال فهو ممن شرح الله صدره للإسلام فأسلم. خرج يوم بدر مع قريش في من خرج، ووقع له بعض أولاده أسيرا، وأم الفضل المذكورة هنا هي زوجه، أم ولده الفضل ابن العباس. ويشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرج أحمد في مسنده من أن النبي عليه الصلاة والسلام في من حديث ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب رجل من الصحابة يقال له أبو اليسر ابن عمرو، أسر العباس، فوقع أسيرا في يد المسلمين يوم بدر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما عند أحمد في مسنده، قال له: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليه ملك كريم. وهذا ضمن الشواهد التي اجتمعت فيما صح من الأحاديث أن ملائكة الله عز وجل قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم بدر، فمنهم من قتل ومنهم من أسر ممتثلين أمر الله عز وجل، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أعانك عليه ملك كريم. فقال للعباس: يا عباس، افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم أحد بني الحارث بن فهر. فأبى العباس وقال: إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، يعني أجبرتني قريش على الخروج، وإلا فلست على دينهم وملتهم. قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، يعني ما نراك إلا مشاركا في القتال وواقعا في الأسر ولنا بظاهر حالك، فافدي نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله، احسبها لي من فداية. قال: لا، ذاك شيء أعطاناه الله منك. قال: فإنه ليس لي مال. قال: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد غيركما، فقلت: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا. قال: ألم تفعل هذا مع زوجتك وقسمت المال وقلت لها كذا وكذا؟ قال: فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يعضد قول إسلام العباس رضي الله عنه مبكرا بمكة وبقاؤه بها متخفيا بإسلامه رضي الله عنه وأرضاه.
وأعلم بأنه سيقتل أبي بن خلف،
نعم،
وفي عتبة بن أبي لهب أنه يأكله كلب من كلاب الله.
يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما سبق له إيراده من قبل لما قال: وأنه عليه الصلاة والسلام أعلم بأنه سيقتل أبي بن خلف. أشار بهذا إلى ما حصل يوم أحد لما رآه أبي بن خلف قائلا: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وهو القائل كان يوم افتدى يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له نفر من الصحابة يذبون عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا كما تعلمون يفدونه بأرواحهم وأنفسهم ويبذلون له المهج والقلوب والرقاب فداء له عليه الصلاة والسلام، فقاموا يذبون عنه ويدفعون. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا، أي خلوا طريقه، وهو مقبل يشد على فرسه. وتناول عليه الصلاة والسلام حربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة، تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، كان الصحابة محيطين به. فلما أخذ الحربة وهزها كان له من القوة عليه الصلاة والسلام ما تباعد به من هزته للرمح الصحب من حوله رضي الله عنهم، ثم استقبله عليه الصلاة والسلام فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ بها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه. فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلني محمد. وهم يرون ألا به بأس، ألا بأس به، ويقولون: لا بأس عليك، يعني ليست القضية بالغة مبلغ القتل، وأنه لم يبلغ فيك مقتلة، وهو يقول: قتلني محمد. هم يقولون: لا بأس عليك. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال: أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات في عودته من المدينة إلى مكة قبل أن يصل، مات بسرف في طريقهم إلى مكة راجعين. فقوله عليه الصلاة والسلام لهذا عدو الله: أنا أقتلك، ولم يقصد عليه الصلاة والسلام بهذا إلا أن الله سيجعل مقتله على يديه عليه الصلاة والسلام، فكان كما أخبر. وهذا لما قال له يوم بدر: لي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها، فأبدله النبي عليه الصلاة والسلام بجرأته ووقاحته وغطرسته وكبريائه بقوله: بل أنا أقتلك إن شاء الله، فكان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذ قال له: أنا أقتلك، ما كان تهديدا كما يفعله بعض الناس إذا واجه عدوا له، ولا كان وعيدا ولا كان دفعا لشيء من العدوان بكلام يقال، لكنه إخبار بموعد حق أصابه عليه الصلاة والسلام منه يوم أحد كما سمعت في الرواية.
وفي عتبة بن أبي لهب أنه يأكله كلب من كلاب الله.
يشير أيضا بهذه الرواية إلى ما تقدم للمصنف رحمه الله إراده فيما سبق في شأن عدو الله أبي لهب، وأنه لما حصل منه الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد في بعض طرقه. وقوله فأكله الأسد إشارة إلى أنه من جند الله الذي سخره لقتل هذا الخبيث، فلما قال له يأكله كلب أو أخبر بأنه سيأكله كلب من كلاب الله والمراد به الأسد، فإنه من فصيلة واحدة، وكل حيوان يكلب يعني يعدو ويفترس فإنه من فصيلة واحدة، فتقدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام ووقع في مقتله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
وعن مصارع أهل بدر فكان كما قال.
وهذا أيضا مما تنبأ به عليه الصلاة والسلام، والمراد بمصارع أهل بدر مواضع قتلهم في غزوة بدر. وكلكم يعلم أن ما احتف بغزوة بدر من اعتراض لقافلة قريش يقودها أبو سفيان فأفلتت منهم في المسير ذهابا إلى الشام، فاعترضوها في قفورها راجعة فنجا بها أبو سفيان، ثم كان ما كان من خروج قريش نجدة للقافلة، فكان الأمر قتالا. لما خرجوا لقتالهم يوم بدر، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذ خرج ما خرج إلا لاعتراض العير والقافلة، فلما تبدل الأمر وتغير الحال وأصبح الأمر قتالا لا محالة، شاور عليه الصلاة والسلام صحبه، وفيما تعلمون من تفاصيل غزوة بدر أراد الله لهم أن يواجهوا أعداءهم، وكان الأمر على إحدى الطائفتين، خرجوا فكان القتال. عسكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال يربط على قلوب أصحابه الجأش والثبات والقوة والإيمان، فكان فيما قال عليه الصلاة والسلام وهو يستعرض الجيش ليلة وصبيحة القتال عندما اصطف الجيشان، يمر عليه الصلاة والسلام ويشير بيده إلى ميدان بدر قائلا: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يحدد مواضع بعينها فيقول: ها هنا سيقتل فلان وها هنا سيقتل فلان وها هنا سيقتل فلان، يسميهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. فعل ذلك وهو يحددهم ويضع يده على الأرض: ها هنا وها هنا. والحديث في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدد مصارعهم قال: فما مات أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تخلف مقتل أحد ممن سمى عليه الصلاة والسلام ما خالف الموضع الذي حدده له قبل القتال، لما قال: هذا مصرع فلان وذاك مصرع فلان، فما تخلف أحد في مقتله عن الموضع الذي أشار فيه عليه الصلاة والسلام. فأخبروني ما هذا؟ أليس وحيا من الله بشره فيه بنصر قبل القتال؟ فكان يلقي في قلوب أصحابه من صدق التوكل على الله وحسن الظن بالله ما يزيدهم ثباتا ورسوخا، وهم 310 يقابلون 1000 من قريش، ومعه من العدة والعتاد ما ليس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، ووقعوا قتلى حيث أشار صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما مات أحد منهم عن موضعه، يعني ما تغير ولا تجاوز. يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا معجزة من أعلام النبوة، إخباره عليه الصلاة والسلام بمصرع جبابرتهم، فلم ينفذ أحد مصرعه. والموضع الثاني إخباره بأن الغلام الذي كانوا يضربون في حديثهم لما اقتادوه يسألونه عن خبر قريش، وأخبر عليه الصلاة والسلام بصدقه تارة وبكذبه تارة فيما يخبر، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حديث الحسن بن علي، يقول المصنف: قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحديث في الصحيحين، أخرج البخاري بسنده في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. يشير إلى ما وقع بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما من ابتداء الأمر بعد مقتل والده أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قبل أن يستقر الأمر بالخلافة لمعاوية، وما كان من تجاذب لأمر الخلافة بين بعض المسلمين في من يريد الحسن بن علي وفيما أراد معاوية من صيرورة الأمر إليه. يقول: استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء، إن قتل هؤلاء هؤلاء، وقتل هؤلاء هؤلاء، فمن لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ ويشير هذا إلى عقل معاوية رضي الله عنه، في أنه رأى أن القتال شر وسيودي إلى إزهاق أرواح وفناء أنفس وترمل نساء وتيتم أطفال. وهب أن الأمر انتهى بعد القتال بالحكم وانفراد الأمر لمعاوية، أفسيحسن حكم ويطاب ولاية على أيتام وأرامل؟ فقال: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إلى الحسن برجلين من قريش من بني عبد الشمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، يعني مفاوضة في الأمر. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقال له فطلبنا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال له: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك كذا وكذا، ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ يعني من يضمن ثقة ما يتعاهد به معاوية رضي الله عنه؟ فقال: نحن لك به. قال: فما سألهما الحسن شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول، الحسن البصري في رواية الحديث قال: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا لفظ البخاري في الحديث. أتدرك أنه يقول عليه الصلاة والسلام عن سبطه الحسن ابن بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو غلام صغير يجلسه بجواره على المنبر، ينظر إليه تارة وإلى الناس تارة، ويقول لهم: إن ابني هذا سيد، وهو من سادات المسلمين في الدنيا ومن ساداتهم في الجنة، وهو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يقولها لغلام صغير يجلس على جواره، إلى جواره على المنبر، لكنها النبوءة يا قوم، وصدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه. من الذي أعلمه صلى الله عليه وسلم أن فتنا ستتوالى في الأمة، وأن قتالا سينشب بين صفوف أهل الإسلام، وأن الحسن رضي الله عنه يوفق بتوفيق الله لأن يكون سببا في صلح عظيم وإطفاء الفتنة وإخماد نارها؟ فكان كما سمعت في الرواية، وما حصل من المفاوضة بينه وبين معاوية والحسن رضي الله عنه آثار حقن دماء المسلمين وكف القتال في مقابل التنازل عن ولاية المسلمين وخلافتهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بعد أبيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أمر المسلمين وإمامهم في الأمة، فتنازل عن مجد دنيوي عظيم وترك حكما وولاية وإمارة لأمر أعظم رآه رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله له، وهو حقن الدماء وعصمتها وحفظها وكف القتال وإطفاء الفتنة وإخماد نارها. فكان هذا من أعظم مناقب الحسن بن علي رضي الله عنه وعن والديه وصلى الله وسلم على جده. هذه المنقبة العظيمة سجلها التاريخ، فما عاد يعرف ذاك العام إلا بعام الجماعة، لما جعل الله من اجتماع المسلمين على الكلمة، والسبب فيها الحسن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من المناقب العظام التي تقلدها رضي الله عنه، وكانت نبوءة عظيمة مبكرة أخبر بها صلى الله عليه وسلم لما قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
ولسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون.
هذا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، قدم مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وأتاه عليه الصلاة والسلام فوجده قد اعتل وأصابه المرض فأشفى على الموت، يعني أوشك على الهلاك. والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ولفظ مسلم في صحيحه قال عن حديث سعد رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني أشرفت منه على الهلاك. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يعود سعدا، وسعد طريح الفراش تجاوز به المرض حتى أتى على حافة الهلاك، وعليه الصلاة والسلام ما زال يوصيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يقول سعد رضي الله عنه خائفا وجلا، قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني أنتم ما توشكون أن تعودوا وأبقى أنا بمكة بعد الهجرة وقد أكرمني الله وأدركت معكم النصرة والهجرة، أفأبقى؟ فأصابته حسرة لأنه رأى مشارف الموت، قال: أخلف بعد أصحابي يا رسول الله؟ يقولها حسرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم قال، وهذا موضع الشاهد في الحديث، قال: ولعلك أن تخلف، يعني يبطئ بك الموت ويتأخر عنك، ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ثم قال: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. فموضع الشاهد قوله لسعد بن أبي وقاص: ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال هذا صلى الله عليه وسلم لسعد وهو في ذاك بمكة قبل عودتهم من حجة الوداع، وهذا في السنة العاشرة للهجرة. فهل تدرك أن سعدا رضي الله عنه طاب من وجعه ذاك ونشط وامتد به العمر، فما أدركته الوفاة إلا سنة 58 من الهجرة، بقي بعد ذلك الكلام نحو من 48 سنة، امتد به العمر. فما الذي كان في حياة سعد؟ كان فيه الجهاد والنصر، كان فيه قيادة الفتوح ومعركة القادسية التي دمرت بها مملكة فارس، إنما كان قائدها سعد رضي الله عنه، قاد الفتوح والجيوش وكتب الله على يديه النصر، وعبر بجحافل المسلمين الفاتحة إلى بلاد فارس وما وراءها، فكان النصر المؤزر. فكم نفع الله بسعد، وكم كتب الله على يديه عزا للإسلام ونصرا وجهادا وفتحا. في الوقت الذي كان في حياته وطول عيشه ضرر على أهل الشرك والكفر والعناد ومن حاد الله ورسوله، فأصيبوا على يدي سعد بالذل والهوان، فصدقت نبوءته صلى الله عليه وسلم: حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فكانت تلك الجملة التي قالها في عيادته لسعد إخبارا عن شأن عظيم وحياة مديدة وعمر حافل لسعد رضي الله عنه في الجهاد والنصرة ورفع راية الإسلام وإذلال الشرك وأهله، فرضي الله عنه وأرضاه.
وأخبر صلى الله عليه وسلم بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد.
غزوة مؤتة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها 3 من أصحابه، فأصيبوا جميعهم رضي الله عنه واحدا تلو الآخر، وأخبر عليه الصلاة والسلام بما حصل لأصحابه وما أصابهم من القتل يوم مؤتة وهو جالس بين أصحابه بالمدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام، في وقت لم تكن فيه وسائل الاتصالات ولا تقنية نقل الأخبار حاضرة، لكنه الوحي الأعظم من ذلك كله الذي يأتيه به الله عز وجل بعلم من علمه سبحانه وتعالى. الحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، نعاهم يعني بلغهم بخبر مقتلهم وهو جالس بين أصحابه بالمدينة، أبلغهم بمقتل زيد ومقتل جعفر ومقتل ابن رواحة والثلاثة أمراء الجيش يوم مؤتة، قبل أن يأتي الخبر من هناك بما أصاب الناس. قال: فأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، يقصد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر: وذكر موسى بن عقبة في المغازي أن يعلى بن أمية قدم بخبر أهل مؤتة، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرك. قال: فأخبرني. فأخبره عليه الصلاة والسلام بما جاء من أجله لإخباره وهو مقتل القادة الثلاثة، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره. فصلى الله وسلم وبارك عليه.
وبموت النجاشي يوم مات وهو بأرضه.
النجاشي ملك الحبشة الذي أدرك المسلمون الأوائل بالهجرة إليه في مملكته وفي حكمه وإمارته حفظا لأرواحهم وأديانهم ونصرة لما هم عليه من الإسلام. أسلم رضي الله عنه بالحبشة ومات، والنبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك بالمدينة فأخبر أصحابه بموت النجاشي ولم يطلعه على ذلك الغيب إلا الله عز وجل. فلما مات، والحديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات وصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم بموت الرجل وهو بالحبشة، وبينه وبين المدينة مسافات برا وبحرا لا تدرك إلا في أيام طوال، ثم يخبرهم في اليوم الذي مات فيه، وليس هذا إلا وحيا من الله. ولو كنت رجلا من أفراد الصحابة في ذلك اليوم جالسا معهم ويخبرك عليه الصلاة والسلام بأن النجاشي هناك بأرض الحبشة مات، ثم يقول: قوموا إلى الصلاة فإنه مات بالحبشة رجل صالح، فيصفهم ويكبر عليه 4 تكبيرات يصلون خلفه. إنك فوق أن تصلي على رجل مات صلاة الغائب ليبلغ بك الخبر في الإيمان مبلغه في عظم اليقين أنك مع نبي صادق أمين يأتيه الوحي من رب العزة فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. وهذا ولا شك من عظيم معجزاته وآيات نبوته صلى الله وسلم وبارك عليه.
وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم، فلما حقق فيروز القصة أسلم.
هكذا أورد القاضي عياض رحمه الله تعالى قصة رسول كسرى إذ بعث عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بخطابات إلى الملوك والعظماء والرؤساء يخبرهم فيها بدعوتهم إلى الإسلام، فكان في من خاطب وكاتب صلى الله عليه وسلم العظماء هرقل الروم وكسرى فارس ومقوقس مصر وسائر الزعماء والعظماء والأمراء آنذاك، يخبرهم صلى الله عليه وسلم بالدين والوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه، ويأمرهم صلى الله عليه وسلم بقبول الإسلام والدخول في الدين. فأما كسرى فقد تجبر ومزق خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه كما مزق الخطاب، فمزق ملكه في كسرى وزالت مملكته على أيدي الصحابة في خلافة عمر بقيادة سعد رضي الله عنه في معركة القادسية. أورد المصنف هنا أن فيروز الذي بعثه كسرى بعدما تمرد وطغى وتجبر ومزق الخطاب أرسل إلى بعض عماله وولاته برسل يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيروزا هذا الذي قدم أخبره عليه الصلاة والسلام بموت كسرى ذلك اليوم، فكان الأمر كما قال. أخرج أصحاب السير والمؤرخون في قصة فيروز التي أشار إليها المصنف من طرق نحاصلها أنه صلى الله عليه وسلم لما كتب لكسرى خطابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ما جاء في دعوته إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، فلما مزق كسرى كتابه وخطابه صلى الله عليه وسلم كتب إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث إليه رجلين جلدين يأتيانه، فبعث قهرمانه ومعه آخر من الفرس ومعهما مكتوب يأمره فيه بالانصراف معهما، فلما أتياه قال أتياني غدا، فلما أتياه في الغد قال لهما إن الله سلط على كسرى ابنه شهرويه فقتله في وقت كذا، فأخبر باذان بما قاله صلى الله عليه وسلم، فقال لننظر إن ما قال فإن تحقق فهو نبي مرسل، فلم يلبث أن قدم عليه مكتوب شهرويه بما وقع فأسلم، وأسلم معه أبناء فارس باليمن وحسن إسلامهم، ووزير كسرى هذا الذي ذكر في القصة اسمه إبرويز. هذا ما ذكره المؤرخون في القصة، والذي ذكره المصنف رحمه الله غير مشتهر، ولا يعرف أن فيروزا المذكور بهذا الاسم هو صاحب القصة. نعم، فيروز الديلمي أحد أبناء فارس الذي يسمى من الأبناء ممن كان آباؤهم من فارس وأمهاتهم من عرب اليمن ممن ولدوا هناك، أسلم وحسن إسلامه وبقي على الدين الحق فله منقبة. أما أن يذكر في صاحب القصة كما أشار المصنف فليس ذلك معروفا عنه، وإن ذكره بعضهم في دلائل النبوة وأخبار الصحابة لكنهم لم يذكر عنه أنه كان الأمر على ذلك. وفيروز الديلمي المذكور كان قاتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة نصرة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه بتطريده كما كان ووجوده في المسجد نائما، ووجده في المسجد نائما فقال له كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال أسكن المسجد الحرام. قال فإذا أخرجت منه؟ الحديث. وبعيشه وحده وموته وحده.
نعم، قصة أبي ذر رضي الله عنه أشار إليها المصنف هنا في أكثر من جملة. قال: أخبر أبا ذر بتطريده كما كان، ووجده في المسجد نائما، فقال له: كيف بك إذا أخرجت منه؟ إلى آخر الرواية. يشير المصنف إلى حديث أخرجه الطبراني، وذكره الهيثمي في المجمع، وذكر فيه ما يتعلق بضعف سنده وعدم ثبوته. والرواية طويلة، فيها أن أبا ذر كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد فاضطجع، فكان هو بيته، فدخل عليه الصلاة والسلام ليلة فوجد أبا ذر منجدلا في المسجد، يعني نائما مضطجعا، فنكته عليه الصلاة والسلام برجله حتى استوى جالسا، فقال له: ألا أراك نائما؟ قال: يا رسول الله، أين أنام وهل لي بيت غيره؟ فجلس إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف أنت إذا أخرجوك منه، يعني من المسجد؟ قال: إذن ألحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها. فقال له: كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ قال: إذن أرجع إليه فيكون بيتي ومنزلي، يعني المسجد، فيعود إليه ثانية فيكون بيتي ومنزلي. قال: فكيف بك إذا أخرجوك الثانية؟ قال: إذن فآخذ سيفي فأقاتل عني حتى أموت. فكشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته يده وقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. قال: تنقاد لهم حيث قادوك، وتنساق لهم حيث ساقوك، حتى تلقاني وأنت على ذلك. هذا الذي قصده المصنف رحمه الله بقوله: أخبر أبا ذر بتطريده، يعني أن يطرد من المسجد فيأتي الشام، فيطرد من الشام فيعود إلى المسجد. وكل ذلك لا تثبت به الرواية، وسندها ضعيف. وأبو ذر رضي الله عنه من الصحب الكرام الأوائل في الإسلام، السابقين الكرام، ومنقبته العظيمة في صدق سريرته رضي الله عنه، وفي ورعه وتقواه، وزهده الشديد في الدنيا واستقلاله منها حتى لا يبقي لنفسه وبيته شيئا، ورغبته فيما عند الله والدار الآخرة. وأما قصة تطريده فليس يثبت منها شيء، وربما شغب بها بعض أهل الأهواء والبدع نكاية في الصحب الكرام رضي الله عنهم، وإزراء بهم، وطعنا فيما يتعلق بحكام المسلمين وخلفائهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ثبتت تلك الرواية لاستدعى الأمر جوابا، لكنه دون ذلك بكثير. أما قول المصنف رحمه الله: وبعيشه وحده وموته وحده رضي الله عنه وأرضاه، يشير إلى أكثر من حديث روي في بعض السنن، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، يعني بعض من تأخر في الخروج إلى تبوك واشتراكه في الغزو، وعامة من تخلف كانوا من المنافقين، وبعض من تخلف ارتحل فأدرك المسير ونجا، وفيهم الثلاثة الذين نزلت توبتهم في سورة التوبة. فعلى كل حال، قال: فجعل الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر على بعيره فأبطأ عليه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، فخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. فلما نزل عليه الصلاة والسلام في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين، قال: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فكان فيما كان، لما دارت الأيام وسير أبو ذر إلى الربذة، خرج من المدينة إلى الربذة وهي خارج المدينة على مقربة منها، فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني، فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا هذا أبو ذر، فلما مات فعلوا به كذلك، فاطلع ركب، إلى آخر ما جاء في الرواية، أخرجها ابن إسحاق في المغازي وفي مختصرها في السيرة لابن هشام، وكذلك الحاكم في المستدرك، وفي سندها ضعف، وإن صححه الحاكم وحسن ابن كثير إسناده. وأما الحديث الثاني الذي ذكره المحدثون في شأن قصة أبي ذر رضي الله عنه، فهو ما رواه أبو المثنى الأملوكي الحمصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى أصحابه قال: عويمر حكيم أمتي، يعني أبو الدرداء، وجندب طريد أمتي، يعني أبو ذر، يعيش وحده ويموت وحده، والله وحده يكفيه. الحديث فيه ضعف لإرساله، وهو مما لا يستقيم سنده متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أن الحديث ضعيف. وقول المصنف فيما أشار به عيشه وحده وبموته وحده، ما جاءت به الأحاديث لا يثبت بها سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو ذر فقد خرج من المدينة إلى الربذة وبقي بها آخر حياته ومات، وفي قصة مماته حديث صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني، من حديث أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك، يعني في دفنك. قال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين. قال: وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فقلت: أنا وقد ذهب الحاج، يعني قد عبر الحجيج وعاد، والطريق ليس يسلكه أحد. قال: أبصر الطريق. فقلت: أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق. قال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر، ثم أرجع فأمرضه، فبين أنا وهو كذلك، إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله، ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، فقال: أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال: أنت فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم إيمان. والحديث أخرجه ابن حبان وصححه وحسنه الألباني. فهذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام واقعا موقع صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي الفصل بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله. أعمروا ليلتكم وأبهجوا أرواحكم وطيبوا أفواهكم بالصلاة على الحبيب المصطفى. ما قلت صلى الله يا خير الورى إلا ترفرف بي لوصلك روحي، وإذا سئلت عن الطموح أجيبهم لقيا حبيبي في الجنان طموحي. فصلوا وسلموا على من جعل ربي الصلاة والسلام عليه سبباً لعشر صلوات تتنزل منه تعالى وتبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عامية، من كل بلاء عافية. رحمك ربنا بأمة الإسلام جميعا، وارحم ضعفاءها. اللهم كن لأهل الإسلام في الشام، اللهم فرج عنهم مصابهم وكربتهم وبلاءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، وضعفاء فآوهم. اللهم اجعل لهم من همهم فرجا، وعجل لهم بالنصر والفرج يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وارحم الأحياء منا والميتين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ربنا نسألك من الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فآتنا ما سألناك وما لم نسألك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.